مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتكم عبر الأثير، فأرجو أن أجد لديكم المتسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار. ما زلنا نواصل ترحالنا مع شعب الله القديم الذي خرج من مصر وأكل الفصح، ورأينا في ختامنا للإصحاح 12 من الخروج أن فرعون والمصريين قد خافوا وأطلقوا الشعب، وأعطى الله نعمة للشعب في عيون المصريين، وأخذوا أجرتهم التي حرموا منها طيلة السنين الماضية. نعم، يخرج الشعب بعد سنين طويلة من الذل والعبودية، ثم يجدون الله يطلب منهم فورا بكرهم. كان وقع الأمر عليهم ثقيلا، بكر العائلة كان يجب أن يفدى بالفضة، هذا ما رأيناه في الإصحاح 13. ومع أن الطريق في البرية كانت مطولة جدا، ولكن الله قصد أن يعلم شعبه دروسا مفيدة لهم ويدربهم في البرية. وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم. اتجه الشعب إلى الصحراء الحارقة، ولكنهم لم يحترقوا من أشعة الشمس بسبب عمود السحاب الذي كان يغطيهم، وكان هذا بمثابة حضور الله ومجده معهم. يا له من امتياز عظيم! فالرب لم يكتفي باختيار الطريق للشعب، ولكنه تعالى تنازل ليسير معهم ويرافقهم، معلنا نفسه لهم بحسب ظروفهم واحتياجاتهم. فلم يعبر بهم ويخرجهم من أرض مصر آمنين فقط، ولكنه رضي أن يسافر معهم في مركبته الخاصة لكي يشاركهم في ضيقاتهم أثناء سفرهم في البرية. وهذه هي نعمة الله. لقد عمل الله كل الترتيبات والتحضيرات اللازمة ليأتي بشعبه بسلام إلى البرية، وهو مستعد اليوم أن يوفر لكل من يؤمن به الحماية اللازمة والرعاية الضرورية في جميع أمور الحياة. صديقي المستمع، لا يمكننا أن نختبر عمق بركات الله إلا في يوم التجربة والصعوبة، حيث نتكل على الله وحده، لأن مرور سفينة حياتنا فوق سطح المياه الساكنة لا يجعلنا نشعر بمحضر الرب معنا. ولكن متى هاجت المياه وهبت الرياح واضطربت الأمواج ولاطمت سفينة حياتنا، فحينئذ نتحقق وجود الرب معنا. والرب لا يعدنا بمستقبل هادئ خال من التجارب، بل بالعكس يخبرنا أننا سنصادف في طريقنا هذه وتلك، ولكنه يعطينا وعد حضوره معنا، وهذا خير لنا.
نتأمل اليوم بنعمة الله في الأصحاح 14 من سفر الخروج. هنا نرى فرعون لا يهدأ له بال حتى يلحق بالشعب، كما ونرى الله يعطي إرشادات محددة للشعب. نقرأ الأعداد 9 الأولى من هذا الأصحاح 14.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون، مقابله تنزلون عند البحر. فيقول فرعون عن بني إسرائيل: هم مرتبكون في الأرض، قد استغلق عليهم القفر، وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب. ففعلوا هكذا. فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة، فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم، جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحروث أمام بعل صفون.
من الصعب أن نحدد هذه الأمكنة على الخارطة، ولكنها تقع بين حدود نهر النيل والبحر الأحمر. وضع فرعون جواسيس لمراقبة الشعب، وعلى كل حال كان من الصعب أن تخبئ مليون شخص ونصف. ظن فرعون أن الشعب سيسلك طريق الساحل إلى الأرض مباشرة، ولكن لما رآهم يذهبون إلى البرية اعتقد أنهم تاهوا وصمم على اللحاق بهم. وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب. كان بإمكان الرب أن يقود شعبه في بحر سوف ويعبر بهم إلى الشاطئ الآخر قبل أن يفكر فرعون في اللحاق بهم، لكن ذلك لم يكن فيه تمجيد اسمه كما يجب. قد تظن أن المصريين لاقوا الكثير من الكوارث حتى الآن، ولكنهم على وشك أن يقتنعوا 100% بعدم العبث مع الله. فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. هل تتصور مستمعي ماذا يمكن أن تعمل 600 عربة بشعب عاجز أعزل من كل سلاح، لسيما النساء والأطفال؟ كانوا سيسحقونهم سحقا. فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم. جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث أمام بعل صفون. البحر من أمام الشعب والعدو من وراءهم. من وجهة نظر طبيعية كان الشعب في موقف لا يحسد عليه.
تعال بنا نتابع القراءة في الأصحاح 14 من العدد 10 حتى 20 لنرى ماذا حصل.
فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين؟ لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل.
وبدأ الشعب يتذمر لأنهم رأوا حتفهم أمام أعينهم. خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. لاحظ التناقض هنا مستمعي. عندما كان الناس في مصر يرزحون تحت العبودية صرخوا إلى الله لينقذهم، وفعلا دبر الله فرصة النجاة. ولكن في اللحظة الأولى التي شعروا بالخطر يحدق بهم عدلوا عن رأيهم وأرادوا العودة إلى مصر. ونحن مستمعي لا نفرق عنهم شيئا. لقد نسوا أعمال الله العجيبة معهم إذ دان آلهة مصر وحطم كل قوة المصريين وكسر قيود العبودية. لقد رأوا هذا كله، ومع ذلك لما اعترضت الجو سحابة بسيطة وحجبت النور لحظة قصيرة ضعفت ثقتهم وخارت عزائمهم ونطقوا بأقوال تدل على عدم الإيمان. تصوروا أن الله قد أنقذهم من ضربة المهلك بواسطة دم الخروف لكي يدفنهم في القفر. وهذه هي تصورات عدم الإيمان دائما، إذ يضع التجربة بين نظرنا وبين الله عوضا عن وضع الله بيننا وبين التجربة. ومتى توسطت الصعوبات بين القلب وبين الله، فلا يكون المؤمن متمتعا بمحضر الرب، بل متألما من الصعوبات، كما أن توسط السحب بيننا وبين الشمس يحجب عنا نور الشمس إلى حين فلا نتمتع به مع أنه موجود. لاحظ الآن ماذا سيعمل الله لشعبه. واضح أنهم عاجزون تماما بدون الله، ولا خلاص أو فداء إلا بالله. ليتنا نتعلم من هذا درسا لحياتنا اليوم. إذا نظرت إلى البشرية تراها تائهة في صحراء الخطية وعاجزة تماما تتمخض في أثامها. يخبرنا بولس ويقول: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. منذ حوالي 5000 سنة والإنسان يسير على هذه البسيطة، ولكن إلى أين؟ إلى حتفه، إلى قبره. لو لم يتحرك الله ويخلص الشعب لهلكوا حتما. وأنت وأنا مستمعي لا يمكننا أن نخلص إلا بتدخل الله. الفداء هو عمل الرب، كما قال يونان النبي في القديم: للرب الخلاص. وهذه رسالة العهد الجديد اليوم لنا: للرب الخلاص. لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. سيعمل الله معروفا مع شعبه. كل ما عليهم أن يفعلوه هو أن يثقوا به ويقبلوا خلاصه. عليهم أن يقفوا ساكنين، والله هو الذي يقوم بالعمل. تذكر أنك لا تستطيع أن تحرك إصبعا واحدا من أجل خلاصك. عليك أن تقبل فقط هذا الخلاص. نعم، الله سيأتي بالخلاص وبالسلام الناتج عن غفران الخطايا. إن الإيمان يا صديقي يرفعك فوق التجربة، وعندها يمكنك أن تقف وتنظر فقط. الأمر المستحيل من وجهة نظر البشر، لأننا لا نقدر أن نقف أمام الصعوبة بلا حراك، فالطبيعة تتحرك هنا وهناك وتتداخل في كل مسألة بأية صورة. ولكننا لا نستفيد شيئا من القلق والسعي الباطل. وماذا كان في وسع الشعب أن يفعل؟ هل كان في قدرتهم أن يشقوا مياه البحر أو يلاشوا المصريين؟ أبدا، فقد كانت الأبواب موصدة أمامهم، وهذا هو الوقت المناسب لتداخل الله. فقال الرب لموسى: ارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. هذا هو طريق الإيمان، فإن يد الله تفتح لنا الطريق لكي نخطو أول خطوة على اليابسة. ومتى خطوت الخطوة الأولى، فحينئذ أخذ نورا لكي أخطو ثانية، وهكذا يبقى القلب مستندا على الله كل حين. على الشعب أن يبقى ساكنا ويراقب خلاص الرب، وبعد ذلك عليهم أن يتمسكوا بإرشاداته بالإيمان، وإيمانهم هذا سيظهر باستعدادهم للمضي قدما أولا. صديقي المستمع، هناك تفسيرات طبيعية قدمت للطريقة التي عبر بها الشعب البحر الأحمر. أولا، ينبغي القول أن جميع المؤرخين واللاهوتيين يجمعون على كون السجل الموجود في الخروج حقيقة تاريخية. المشكلة تبرز في تفسير الناس للكيفية التي عبر بها الشعب البحر. قال البعض أن الريح سحبت المياه إلى الخلف، ولكن كان هناك جدران من المياه على جانبي الطريق المفتوح في البحر خلال عبور الشعب. هل توجد رياح تستطيع أن تبقي المياه مرفوعة بهذا الشكل؟ آخرون يدعون بوجود ظاهرة طبيعية جعلت مياه البحر تلتف وتتباعد، وبعضهم يؤمن بحدوث هزة أرضية في نفس وقت عبور الشعب. صديقي، لابد من الاعتراف أن معجزة قد حصلت حتما، فإما أن تقبل الأمر أو ترفضه. الله بمعجزة منه فتح البحر الأحمر ومر الشعب على أرض يابسة، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه. كان الله يجبر المصريين على تنفيذ ما في نيتهم أن يفعلوا، لقد أرادوا اللحاق بالشعب مهما كلفهم الأمر. فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. هناك عدة أمور ينبغي ملاحظتها هنا. المصريون في هذه الآية هم الذين ظلوا في مصر. سيسقط فرعون وجيوشه أمام الشعب وسيغرق في مياه البحر الأحمر، وسيعرف هؤلاء المصريون الذين لم يخرجوا من مصر أن الله هو الرب. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم. ملاك الله ليس هو إلا شخص الرب يسوع قبل التجسد. الله نفسه هو الذي وقف بين الشعب والمصريين، وقد وضع الرب نفسه مرة بيننا وبين خطايانا، وها نحن نراه الآن واضعا نفسه بيننا وبين كل تجاربنا وضيقاتنا، وفي هذا سلام القلب. نواصل القراءة في الأصحاح 14 من العدد 21 وحتى نهاية الأصحاح.
ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سر لهم عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه. فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى.
وفعلا الرياح هي التي جعلت المياه تتراجع، ولكنها لم تكن رياحا طبيعية، كانت من الله. نرى الله مرة أخرى يعمل من خلال عمود النار والسحاب الذي يمثل باعتقادي الروح القدس. كان الله يقتادهم بروحه القدوس كما يفعل بنا اليوم. تحقق المصريون أن ما كان يحدث معهم لم يكن اعتياديا، لذا أرادوا أن يهربوا. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فدفع الرب المصريين في وسط البحر. ما حدث كان معجزة، لا يوجد أي سبيل لتفسير الأمر طبيعيا، إما أن تقبله أو ترفضه. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. يا لها من معجزة، مشوا على أرض يابسة وسط البحر، وكانت المياه تحيط بهم من الجوانب. لا يمكن أن تفسر هذا طبيعيا. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. هذا يبين قصد الله من خلاص الشعب. في بداية مسيرتهم في البرية رأوا قوة الله عندما خلصهم بالدم من مصر، وها هو الآن يعاود إظهار قوته لهم بأخذهم إلى بر الأمان عبر البحر الأحمر وإهلاك المصريين خلفهم. نعم، لقد خلص الله شعبه بالقوة والقدرة. من أجل ذلك رنم موسى والشعب ترنيمة الفداء: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. هذا ما سنراه في دراستنا في الأصحاح 15 المرة القادمة. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتكم.